الحي طاهر حلال بالإجماع، ولبن الميت نجس على الصحيح عند الإمام مالك، مع أنه فيه خلاف. نعم.
ولبن غيره تابع،
ولبن غيره، لبن غير الآدمي تابع له. فإذا كان هذا اللبن مما يؤكل لحمه فهو حلال، وإذا كان مما يكره أكل لحمه فهو مكروه، وإذا كان مما يحرم أكل لحمه فهو حرام. نعم.
وبول وعذرة من مباح إلا المتغذي بنجس.
وبول وعذرة من مباح، كذلك مباح الأكل من الحيوانات من الأنعام وغيرها، بوله وعذرته أي غائطه أو روثه ورشيعه، هذه كلها طاهرة حلال. وسبق وأن رأينا الخلاف في ذلك بين العلماء، إلا المتغذية بنجس، إلا الجلالة التي تتغذى بنجس فرجعها نجس وليس طاهرا. نعم.
وقيء إلا المتغير عن الطعام.
وقيء إلا المتغير عن الطعام، لأن القيء إذا لم يتغير فحكمه حكم المخاطي والبصاق، وهذه طاهرة. الحديث التي رأينا حديث ابن عباس إنما هو بمنزلة البصاق والمخاطي، وكذلك الحديث التي رأينا في السابق، الحديث السابق التي رأينا في اقتتال الصحابة على مخاطي النبي صلى الله عليه وسلم في المخاطي. إذن لأن القي بمنزلة المخاطي إذا لم يتغير، أما إذا تغير فيصبح بمنزلة العذرة، لأن إذا غيرته المعدة يصبح بمنزلة العذرة فيأخذ حكمها، إذا لم يتغير يبقى حكم المخاض. نعم.
إلا المتغير عن الطعام، والصفراء وبلغم ومرارة مباح.
والصفراء وبلغم ومرارة مباح، كذلك الصفراء وهو السائل المنعقد الأصفر الذي يخرج من الإنسان من فم الإنسان، الصفراء وبلغم، والبلغم هو السائل المنعقد الذي يخرج من فم الإنسان كذلك ويكثر خروجه. نعم.
ومرارة مباح.
ومرارة مباح، وكذلك المرارة من المباح، مرارة المباح مباحة، فنفط عليها هنا خوفا من أن تشبه بالبول أو تشبه بغير المباح، فالمرارة كذلك مباحة من المباح.
ودم لم يسفح.
ودم لم يسفح، الدم غير المسفوح حلال بالإجماع، والدليل على ذلك الإجماع على جواز ما في الدم، ما في اللحم من الدم، الدم غير المسفوح، وأما الدم المسفوح فهو حرام بالإجماع، كذلك هو لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير.
ومسك وفأرة.
ومسك لأن المسك طيب والطيب ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاهر، بل ثبت عنه الترغيب في التطيب، وهو طيب، وثأرته لأنها تابعة له فتأخذ حكمه، يعني المسك هو ما ينعقد في الغزال، الغزال تظهر فيه نتوء، هذا النتوء يكبر شيئا فشيئا إلى أن يصبح كالفأرة وينعقد فيه المسك ثم يسقط مع نفسه، فهذا طاهر بالإجماع. نعم، الوعاء الذي فيه المسك.
وزرع بنجس.
وزرع بنجس كذلك، الزرع إذا سقي بالنجس لا يضره ذلك بالاتفاق، لا يضره ذلك بالاتفاق، لأن الأرض إذا وقع عليها الماء النجس أو حتى عين النجاسة وتحولت استحالت هذه النجاسة لا تضر بعد ذلك، لأنها استحالت عينها. ولذلك مثلا بالنسبة لأعلاف الحيوانات بالاتفاق يجوز أن تعطى لهم، أن تعلف بالمتنجس وبالنجاسات التي استحالت عينها، النجاسات التي استحالت عينها. وكذلك لا خلاف في جواز ري الزروع بالمياه النجسة أو التي فيها عين النجاسة، لأن عينها ستستحيل بعد ذلك بسبب التراب والهواء والشمس. والعلماء نصوا على أن مثلا الأشياء استحالت تأخذ حكما جديدا، مثلا لو سقط خنزير في مملحة واستحال إلى ملح يصبح طاهر، ولو وجدت نجاسة في موضوع من الأرض معين واستحالت إلى تراب تصبح طاهرة. وإذن لهذا لا يتنجس الزرع بسقه بالنجس، ولا يتنجس ببذره في مكان نجس في الأصل، إلا أنهم بعد أن تظهر ثمرته ما لامس الثمرة من ماء نجس يغسل عنه، تغسل عنه. نعم.
وخمر تحجر أو خلل.
الخمر إذا تحجر لأنه استحال، فالاستحالة تقلب الأعيان والأحكام، لأن الاستحالة ما معناها؟ استحالة معناها أن يتغير هو الأشياء، إنما تعرف بأسمائها وأوصافها، فإذا تغيرت أسماؤها وأوصافها استحالت أعيانها إلى أعيان أخرى، وبالتالي انقطع ما بينها وبين الأصل بالكلية. خمر إذا تخلل أو خلل عند مالك، وأما عند أحمد فلا يحل إن خلل، أما إذا تخلل بنفسه فيحل. وحديث أنس رأيناه ذكرناه في الخمر.
والنجس ما استثني
مستنية من المذير ومن المسكر وما لا يؤكل من أجزاء ما لا يؤكل لحمه إذا يبكي وغيرها. نعم.
لبن آدم إلى الميت.
نعم. ولبن ميت إلى آدم. نعم.
المتغذي بالنجس.
والمتغذي بالنجس. ونجا رجع متغذبا
والقائل
متغير وغيرها. نعم.
وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدمية.
وميت غير ما ذكر معناها ميت غير ما ذكر سابقا. يعني سابقا ذكرنا بداية ذكر أن ميتة ما لا دم له وميتة البحري أنها حلال. الآن الميتة التي لم يذكر نجسة
ولو قملة
ولو كانت جيفة قمل أو كانت آدمية ولو طبعا يشار بها إلى خلاف المذهب. معناها أن المسألة فيها خلاف بين المسلمين. وكذلك بالنسبة للآدمي وهو سيقول والأظهر طهارته اللي هو الآدمي. الأظهر الذي اختاره ابن رشد من الخلاف بين المسلمين في هذه القضية هو طهارة الآدمي وهو الصحيح بحديث حذيفة عند مسلم المسلم لا ينجس وحديث أبي هريرة عند الشيخين المسلم لا ينجس وحديث ابن عباس كذلك عند البخاري المسلم لا ينجس حيا ولا ميت. نعم.
ولو قملة يعني القملة إذا يعني ماتت
جيفتها شثتها
إذا لم يدري بها
إنما نتكلم عن مادورية إذا دريتها إنك قد تدريها هي قملة صغيرة لكن أما الصعاب هذا بالنسبة للقملة هناك الصعاب معفي عنه لكن القملة جيفتها نجسة. نعم. لهذا إذا قتلتها على ظفريك تغسل ظفرك بعدها. نعم.
والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من
قبل. وما أبين من حي وميت ما قطع عن الحي والميت والأصل فيه حديث أبي واقد إليه عند الترمذي وأبي داود وما قطع من الميت لأنه جزء من الميتة والميتة نجسة. نعم.
من قرن وظلفين وعظم وظفرين وعاجين وقصب ريش وجلد ولو دبغ.
نعم. ما قطع من حي من عظم وقرن من عظم وقرن
من قرن وظلف وعظم
من قرن وظلف. الظلف بالنسبة الظلف للبقر. نعم.
الحوافي
لا 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 الظلف للإبل قلنا ما قطع
وين من حي وميت من قرن وظيف وعظم
أيوة
وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ.
أي نعم. إذن ما قطع من المئنة وبين من ميت من قرن ومن ظلف ومن
عظم
وظفر. الظفر هو للإبل والحافر للفرس والظلف للبقر. أيوة.
الظفر للآدم
الظفر للآدم كذلك لكن من الإبل أيضا
يعني هذا نجس.
نجس بالنسبة لي ما قطع منه وهو حي. هذا على هذا القول بالنسبة لي حديث رأينا حديث رأينا حديث عبد الله بن زيد صاحب الإذان عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع ظافره على الناس المعنى أن الله القاهر. هذا هو المثل الصحيح. لكن هنا نحن قلنا أن المسألة فيها خلاف، أن بعض العلماء قال بأن الميت كلها وما قطع من الحي كله نجس، ولكن بعضهم قاس الظفر والظلف والقرن، وهذه الظفر خاصة، ظفر خاصة قطعوا على الشعر، قطعوا على الشعر ظفر خاصة، الظفر والظلف خاصة قطعوا على الشعر. الشعر لا خلاف في أنه إذا قطع من الإنسان أو من الحيوان وهو حي فعلى الصحيح أنه طاهر. نعم
ما يكون
الإباحة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هناك دليل على الخصوصية، خصوصية لا بد لها من دليل. أي نعم. قال لكن هذا هو الشهير في المذهب، الشهير في المذهب أن الظلف قرن، والظلف والظلف للإبل، والحافر للفرس، والعظم والظفر للإنسان، والعاج للفيل، سن الفيل، أيوة،
قصب ريش،
وقصب ريش للديكة والطيور، أيوة،
وجلد ولود بيض،
والجلد من ميتة ولود بيض، هذه كلها نجسة إذا قطعت من الميتة.
حتى الجلد
على هذا القول، على هذا القول. إذا أرجع لبداية الفقرة،
وما أبين من حي وميت من قرن وظلف وعظم وظفر
نعم.
وعاج وقصب ريش وجلد ولود بيض.
نعم، هذه الأشياء إذا قطعت من الحي أو قطعت من الميت، المشهور والظاهر في المذهب أنها نجسة، والثأب يقيد لك بعضها، وإذن في المذهب لم يستثني إلا الصوفة والوبرة والشعر، الصوف والوبر والشعر الزغر. نعم الزغر والشعر والوبر والصوف فقط، هذه التي استثنى في المذهب. ولكن هذه الأشياء منها ما هو منها ما فيه خلاف في المذهب، مثل العظم فيه خلاف في المذهب، والظفر فيه خلاف في المذهب، العظم والقرن والظفر والظلف والجلد هذه فيها خلاف في المذهب. والمشهور هو ما أورده خليل.
ورخص فيه مطلقا،
ورخص فيه أي الجلد مطلقا، رخص فيه مطلقا، معناها قيل بجواز استعماله مطلقا للحاجة، مطلقا اللي هو الجلد، اللي هو جلد الميت، جلد الميت. ومذاهب العلماء فيه سبعة. المذهب الأول أن جلد الميت يطهر بالدباغ ويحل إلا جلد الكلب والخنزير، وهذا هو مذهب الشافعي وجماعة من العلماء. والمذهب الثاني أن جلد الميت نجس، وأصحاب هذا المذهب الأول طبعا احتجوا بأحاديث طهارة جلد الميت بالدباغ. والمذهب الثاني احتجوا بأحاديث النسخ وهي حديث عبد الله بن عكيم. حديث عبد الله بن عكيم عند خمسة قال كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننتفع من الميتة بجلد ولا بإهاب ولا عصب حديث عند خمسة. وكذلك حديث عبد الله بن عكيم عند الدارقطني وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا إهاب. الحديث الأول فيه كتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا إهاب بإهاب ولا عصب. الحديث الثالث أيضا عند البخاري في تاريخه من طريق عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشخة من جهينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذه أحاديث قال أصحاب هذا المذهب الثاني أنها ناسخة في أحاديث طهارة الجلد بالدماء. وهذه هذا هو مذهب أحمد وجماعة من العلماء والشهير في مذهب أحمد وجماعة من العلماء. المذهب الثالث أن الميتة ما يؤكل لحمه يطهر جلده بالدباء وما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباء. وهذه وهذا مذهب الأوزاعي وهو رواية عن مالك. المذهب الرابع أن الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وجماعة من العلماء. والمذهب الخامس أن الجلد يطهر يصح استعماله في المائعات فقط دون في اليابس فقط دون الماء، فلا يطهر بالكلية وإنما يصح استعماله في اليابس دون الماء. وهذا هو الشهير عن الإمام مالك وأصحابه. المذهب الخامس المذهب السادس أن الجلد يطهر بالدباغ مطلقا سواء كان جلد كلب أو خنزير أو غيرهم. والمذهب السابع وهو مذهب داود الظاهر وجماعة العلماء، المذهب السابع أن الجلد طاهر ولو لم يذبح. وهذا المذهب ذهب إليه يعني سهري وعندتهم هو حديث ميمونة حديث ابن عباس عند البخاري وغيره الذي لم يذكر فيه الدبق حينما قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم لا أخذتم إهابها فانتفعتم فيه قالوا إنها ميت فقال إنما حرم أكله. وأصح المذاهب هو مذهب داود الظاهري ومن تبعه أن الجلد يطهر بالدباغ عموما. أولا لصحة الأحاديث وكثرتها فروي فيه 15 حديث روي فيه طهارة الدباغ بالجلد من أحاديث المعبات التي رأينا من أحاديث عائشة التي رأينا وأحاديث ميمونة ومنها أحاديث أنس أو ثلاث أحاديث فيه ومنها حديث أم سلمة وروى فيه روي فيه عن جابر وعن المغيرة وعن أبي أمامة وعن ثابت. إذن لصحة الأحاديث وكهاتها. الوجه الثاني لصحة هذا المذهب أن أحاديث عبد الله بن عكيم كلها لا تصلح للنسخ. لماذا؟ لأنها أولا لأن عبد الله بن عكيم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مرسل، ثم هو روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وهذا لم يلقاه فالحديث إذا منقطع. ثم الحديث مضطرب في إسناده، لأنه قال مرة عن مشخة من جهينة، وقال مرة كتب إلى جهينة، وقال مرة كتب إلينا، ثم هو مضطرب في متنه، لأنه قال مرة قبل وفاته بشهر، قال مرة قبل وفاته بشهرين، قال مرة بأربعين، وقال مرة بثلاثة قال مرة بثلاثة أيام. إذن حديث عبد الله بن عكيم لا تصلح للنسخ، ولهذا أصح المذاهب هو مذهب داود الظاهري ومن تبعه. نعم
شيخنا،
جلد
الميتة،
جلد الميتة، أما جلد المذبوح فهذا لا خلاف في طهارته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند أبي داود أنه مر بشاة قد ذبحت، فدحس بيده إلى أن بلغ في المنكب، لم تكن طاهرة لما أدخل فيها هذا، لما مس الجلد بيده. نعم.
ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في يابس وماء.
نعم، ورخص به فيه مطلقا إلا من خنزير، إلا من خنزير عند الإمام مالك، إذن يوافق هذه الرواية توافق مذهب أبي حنيفة، إلا من خنزير، وهذا اللي اختص به مالك، وهو أنه يرخص فيه في اليابس والماء، فالماء واليابس فيه سوغا، فالماء واليابس فيه سوغا، وطهره بالدقة، رأي كبكبي منهم أشلاء من أهل المذهب. نعم، إذن يرخص فيه اللي هو شذ الميتة في الماء وفي اليابس، أن تجعله قردة وأن تجعل فيه يابسا، أما أن تجعل فيه زيتا وأن تجعل فيه ماء من غير ماء فلا يجوز عند الإمام مالك في هذه الرواية. نعم،
ورخص فيه مطلقة إلا من خنزير،
إلا من خنزير، طبعا الخنزير نجس، شده نجس، لا يطهر، لا يطهر، لا يرخص فيه عند الإمام مالك، لا يطهر عند جماعة من الأئمة، عند مالك أنه لا يطهر بالدماء، وعند أبي حنيفة أنه لا يطهر بالدماء، وعند الشافعي أنه لا يطهر بالدماء، وعند أحمد أنه لا يطهر بالدماء، متفقون في هذا. نعم، وإنما قال بطهره بالدماء داود الظاهري.
وفيها كراهة العاج،
وفيها أي في المدونة، في المدونة أن العاج مكروه، أن العاج مكروه وليس حراما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في البيهقي أنه كان يمتشط بمشط من عاج، فلهذا الصحيح عدم كراهته. نعم،
والتوقف في الكيمخت،
والتوقف في الكيمخت، وفي المدونة أن مالك توقف في الكيمخت، والكيمخت هو شد الحمار أو البغل أو الخيل، توقف فيه أي لم يفتي فيه. نعم،
ومني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج.
نعم، ومني واختلف العلماء فيه، مالك الصحيح، مالك في مذهب مالك المني نجس، والعلماء اختلفوا فيه، وفيه ثلاث مذاهب، فيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو أنه نجس، وهذا ذهب إليه مالك وجماعة من العلماء، وذهب إليه أبي حنيفة، ذهب إليه أبو حنيفة، ولكن قال إنه يطهر إذا كان يابسا بالحك والفق، ويطهر إذا كان مبلولا بالغسل. والمذهب الثاني هو مذهب الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء، وقالوا بطهارة المني. أما المذهب الأول فحجته حجة أصحابه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة وإن بقع الماء وإن الهرم وقع الماء وإن وقع الماء عليه. والمذهب الثاني استدلوا بالأحاديث الكثيرة الثاني اللي هو مذهب أبي مذهب الشافعي وأحمد أنه طاهر، استدلوا بالأحاديث الكثيرة الدالة على طهارته والتي فيها أنه لم يغسله من ثوبه وإنما فركه أو حكه أو سلته. أي المذهب الثالث وهو ما اختاره الشوكاني يذهب إليه طائفة من العلماء أنه نجس ولكنه يطهر بأي واحد من الأشياء التي وردت كالحك والفرك والمسح والغسل، والصحيح أنه طاهر. هذه الدالة على طهارته التي رأينا. ثانيا أن حديث الأخرى التي استدل بها من قالوا بنجاسته غايتها أنها فعل، والفعل لا يدل على أكثر من الجواز، ولا خلاف في جواز إزالة الطيب وهو مشروع على طهارته، ولا خلاف في جواز إزالة المخاطي أو اللعاب وهو ما مشروع على طهارته، فإزالته من الثوب لا تدل على النجاسة لأنه لا خلاف في جواز إزالة الطاهر عن الثوب خصوصا إذا كان قذرا. والسبب الثاني في قوة هذا المذهب هو أنه أليق لأنه أليق بكرامة الإنسان، لأنه هذا لأنني منه خلق الإنسان منه نشأ الإنسان، فالأليق بكرامة الإنسان أن يكون طاهرا وخصوصا الأنبياء الصديقين والشهداء الصالحين، أليق بهم أن يكون طاهرا، أليق بكرامته، ولهذا فالراجح طهارته. نعم. المني قال ثم قال
ومني ومذي
ومذي ومجمع على نجاسته، المذي مجمع على نجاسته. نعم.
وودي
كذلك مجمع على نجاسته، والمذي المني هو الخارج عند اللذة الكبرى، والمذي هو الخارج عند اللذة الصغرى، والودي هو الخارج قطرات التي تخرج بعد البول. نعم. المني هو السائل، المني هو السائل، السائل الذي يخرج عند اللذة الكبرى، والسائل اللذج أبيض رائحته كرائحة الطلع، وأما المذي فهو سائل أبيض رقيق، وأما الودي فهو قطرات من الماء كخرزات العقد تخرج بعد البول. نعم.
وقيح
والقيح كذلك لأنه ناشئ عن الدم، والدم نجس. نعم. الدم نجس على
الطعام.
الودي لا خلاف في نجاسته.
القيح.
القيح لا خلاف في نجاسته كذلك.
الصديد.
والصديد مثله لأنه ناشئ عنه. إلا أن القيح والصديد يذكر فيهما ما في الدم. الدم الصحيح عند جمهور العلماء أنه نجس، ولكن ذهب الطائفة من العلماء إلى أن النجس منه فقط الدم المسفوح ودم الحيض، وأما الدماء الأخرى فليست نجسة، واستدلوا بأن الصحابة كانوا يصلون في شراحاتهم، كانوا يصلون وسيوفهم متلطخة من الدماء كما في حديث صحيح. نعم.
والصحابي اللي كان يصلي ورمي
بالسهم، نعم، وتابع صلاته. أي نعم. أي نعم. ثم ولكن جمهور العلماء أنه نجس وهو صحيح.
ورطوبة
ولكن يعفى فقط عن قليل منه، وهذا سيذكره. نعم. ورطوبة الفرج، رطوبة الفرج كذلك عند مالك نجسة، وهو مذهب جمهور العلماء وحنيفة عنده أنها طاهرة، لأن مالك هي واضح أنها رطوبة الفرج كبول صاحبه، وبعضهم طاهرة في مثل
لأن بعض المالكيين عندهم أنها طاهرة رطوبة الفرج كبول صاحب، وبعضهم طاهرة الذين قالوا بنجاستها أنها تابعة للبول لأنها جزء من البول، والذين قالوا بطهارتها لأنه يحصر التحرز منها. نعم.
ودم مسفوح.
والدم المسفوح كذلك
ولون السمك والذباب.
الدم المسفوح بالإجماع أنه نجس، إلا أن دم السمك مختلف فيه، مختلف فيه في المذهب، في مذهب مالك وفي مذهب غيره كذلك. والصحيح عند الجمهور أنه طاهر، أن دم السمك طاهر، لأن البحر وما فيه طاهر. نعم.
والذباب.
الذباب الصحيح أنه طاهر، لأن ميتة الذباب طاهرة نص الحديث. نعم.
دمه طاهر.
دمه طاهر على الصحيح. على الصحيح. ولكن فيه خلاف. ولذلك قال والذباب، معناها دم الذباب نجس إذا كثر. لأن ولماذا قال هنا إنه نجس؟ الذين قالوا بنجاسته قالوا إنه حامل للدم ولا يعنون به الدم الذاتي له. الدم الذي يقع على الثوب منهم حامل له، ولكن هذا يحتاج إلى تحقيق طبي. الصحيح أنه ليس حامل للدم، أنه إذا مات تلطخ، يلطخ الثياب ويلطخ البدن بدمه. نعم.
وسوداء
كذلك، وهو ما يخرج من الفم الذي المنعقد الذي يخرج من الفم أسود، هذا نجس لأنه غير المعدة كالقيل.
ورماد نجس ودخان
كذلك أجزاء النجس كرماده وكدخانه، أنها أجزاء من النجس، وإلا أن أثر الدخان القليل معفور عنه. نعم.
وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومخرم.
وبول وعذرة من آدمي، البول والعذرة من الآدمي مجمع على نجاسة. بول الآدمي وعذرته مجمع على نجاستهم، مجمع على نجاستهم. وبول وعذرة من آدمي.
نعم. ومحرم ومكره.
ومحرم ومكروه كذلك. بول المحرم ومن الحيوانات محرم، وبول المكروه من الحيوانات مكروه، وسبق أن رأينا الخلاف في ذلك. نعم.
وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه.
وبول وعذرة من محرم ومكروه. نعم.
وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد أمكن السريان.
وينجس كثير طعام مائع بنجس قل، بنجس قل، معناها إذا وقع النجس القليل في الطعام المائع ينجس به، إذا وقعت قطرة من البول في قدرة من الطعام هذا نجس. وهذا على قول أخر علماء اختلفوا في هذا، جماعة من العلماء ذهبت إلى أن الطعام المائع ينجس بالنجاسة قليلها وكثيرها، وطائفة من العلماء قالت الطعام المائع كالماء لا ينجس بالنجاسة إلا إذا غيرت. أيضا
وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان.
كجامد إن أمكن السريان، معناها الجامد إذا وقعت فيه النجاسة وأمكن سريانها، معناها سرت فيه ينجس كله، أما إذا لم تسري فيه فينزح، كما في حديث صحيح في قضية الفاقر.
وإلا فبحسبه
لا ينزح بحسب النجاسة، إلا بأن لم تسري فيه، لم تسري النجاسة في الجامد كله فينزح منه بحسبها، بحسب النجس.
ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ.
ولا يطهر زيت خولط، الزيت الذي خالطته النجاسة لا يطهر، لأنه يصعب أن تزال عنه النجاسة، وهذا طبعا إذا لم تزل محله، إذا لم تزل، أما إذا زالت بالكلية بحيث لم تبقى استحال الزيت إلى شيء آخر فإنه يطهر، لكن إذا لم يستحل ما دام زيتا وقعت في نجاسة فإنها وخالقته فإنه يجلس بشكل كامل. نعم.
ولحم طبخ وزيتون ملح
ولحم طبخ في النجاسة، اللحم إذا طبخ في النجاسة أيضا لا يطهر لأن النجاسة صارت فيه.
وزيتون ملح،
والزيتون إذا ملح بالنجاسة كذلك لا يطهر، لا إذا طبخ في النجاسة طبخ في شيء نجس ملح به، حبات الزيتون إذا طبخت في ماء نجس لا تجس بعدها تطهر بعد ذلك.
وبيض سلق بنجس،
البيض كذلك إذا طبخ سلق البيض معناها طبخه في ماء، ما إذا كان الماء نجس لا يطهر بعد ذلك. نعم.
وفخار بغواص
كذلك آلة الفخار إذا كان النجس يغوص، نجس من المواد التي تتسرب إلى مسام هذا الإناء، هذا إناء الفخار بحيث تسري فيه كله فإنه لا يطهر بعد ذلك هذا الإناء. أما إذا كان هذا الإناء مثلا مغشن بحيث لا تسري إليه النجاسة فإنه يطهر.
إذا الفخار
كان
فيه شيء نجس
مائل. نعم. إذا ترى إلى أجزائه لا يطهر بعد ذلك لأنه خالطه مخالطة.
ولو غسل
لأنه داخل في أجزائه، لو سقى إلى أجزائه، لكن إذا لم يسر بأن كان الفخار مثلا مغشا بمادة معينة يغسل فقط. نعم.
وذا الفخار عند صنعه يصنع جزء من النجاسة
هذا لا يطهرون بعد.
وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدم.
نعم. وينتفع بمتنجس لا نجس، النجاسة وعين النجاسة لا ينتفع بها، وأما النجس أي لإخالطة النجاسة فينتفع به في غير الآدمي والمساجد، في غير الآدمي والمساجد بالمتنجس ينتفع فيما عدا ذواقي الآدمي والمساجد، ذواقي الآدمي والمساجد لا ينتفع بالمتنجس فيها، وأما ما عدا ذلك كالزروع وكالحيوانات وكالعادات فينتفع بها.
بالنسبة للزيت
يقال
يصرف
كذا. نعم. ليس في المسجد.
ولا يصلي بلباس كافي بخلاف نسجه.
ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه. الكافر لا يصلى بلباسه لأنه لا يتقي النجاسة، إنه لا يتطهر، لا يتقي النجاسة، ثيابه نجسة فلا يصلى بها. فلو مثلا لبس الثوب قبل أن يغسل، أثواب هذه اللي تعرض بعد أن يرميها الآن الأوروبيون بعد أن استعملوها، هذه لا تستعمل إلا بعد غسلها لأنهم لبسوها وهم أنجاس ولا يتوقعون النجاسة، ولكن نسجه معناها ما يصنعونه من الثياب لا يحتاج إلى تطهير، هذا طاهر.
ولا بما ينام فيه مصلي آخر.
المصلي الآخر معناها الثوب، ثوب النوم لبسته المتفضي أي ثوب النوم، هذا لا يصلي فيه إلا صاحبه الذي يعلم حاله، أما غيره فلا يصلي فيه لأن الغالب فيه أنه يتنجس. نعم.
ولا يصلى بلباس كافر. أما اللبس ولا يصلى بلباس كافر.
أي نعم.
يعني هذا خاص بالصلاة.
نعم. لا يصلى به فقط، وأما هو لا ينجس الجسم إذا لبسته.
ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه.
ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه، معنى الإنسان الذي لا يصلي، الكافر الذي لا يصلي، سواء كان كفره عن ردة أو كان أو حتى الصبي الذي لم يبلغ الذي لم تجب عليه الصلاة، هؤلاء كلهم ثيابهم لا يصلى بها إلا الثياب التي تجعل على الرأس خاصة، لأنها لا تتعرض للنجاسة، ثياب التي تجعل على الرأس كقول السوة وكالعنى. نعم.
ولا بمحاذي فرج غير عالي.
نعم، والذي يحاذي الثوب الداخلي، الثوب الداخلي كالتبان كالسروال، الذي يحاذي فرجه لا يصلى به إلا إذا كان لعالم، عالم بأحكام الطهارة متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه إذا كان عالم بأحكام الطهارة ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فذوبه سيكون طاهر، أما إذا لم يكن كذلك فالغالب فيه أنه سيكون طاهر. نعم.
وحرم استعمال ذكر
محلى. وحرم استعمال ذكر محلى، وهذا مجمع عليه، هذان حلال لإناث أمته حرام على ذكوره، هو نعم ذهب الفضة والحرير. نعم.
ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف.
نعم، ولو منطقة، ولو كان هذا طبعا إلى خلاف مذهبي، أنا المنطقة التي يتمنطق بها أي يحزم بها وسطه، يعقدها في وسطه، هذه لا يجوز أن تحلى بالذهب ولا بالفضة. ولو منطقة وآلة حرب، وكذلك آلة الحرب كالسيف وكالمدفع وكالدبابة لا يجوز أن تحلى بالذهب والفضة، وكالعصا إذا كنت تقاتل بالعصا، وحتى لو أنت كنت تقاتل بها العصا لا تحلى بالذهب، لا يجوز تحليتها بالذهب. نعم.
هل لهذا عين شيخنا؟
ما بالنسبة لتخصيص هذا ورد فيه الحديث الصحيح، حديث فيها صحيح حديث الشيخين في قضية تحريم الذهب والفضة على الذكور، ولأن على كل حال هذه الأشياء لأنها من باب التعبد، الأصل فيها هو الاتباع فقط، نعم السمو والطاعة للتعليم، ولكن الرجل الأليق به هو الاتصاف، الأليق به هو التجمل بأوصاف الرجولة، لا بالحلي ونحوه، والمرأة الأليق بها هو التجمل بهذه الأشياء. نعم. وأيضا الله تبارك وتعالى جعل أشياء معينة خاصة بالمرأة وأشياء معينة خاصة بالرجل، ومن الحكمة في ذلك التمييز بين الرجل والأنثى، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لأن لكل منهما
حدوده
خصوصيات. نعم.
ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف.
ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف والسيف. المصحف يجوز أن يحلى بالذهب والفضة، أن تكتب صوره بالذهب والفضة تعظيما له، لأن المصحف ليس للذكر وليس للأنثى، وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى يعظم بذلك، والسيف كذلك إرهابا للعدو، يجوز أن يجعل شيئا من الفضة في مقبضه إرهابا للعدو.
إذا مستثنى من وآلة حرب.
أي نعم. وبالنسبة للمصحف السيف مستثنى من آلة حرب.
والأنف
يجوز ربط الأنف مطلقا بالذهب والفضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الإذن في ذلك بل الأمر به.
وربط سن مطلقة،
وربط سن مطلقة كذلك. وأي جزء من أجزاء البدن، ربط أي جزء من أجزاء البدن يجوز بالذهب والفضة، كلية كانت أو كبدا أو أذن أو
مفصل
أو مفصل أو سن أو أي جزء من أجزاء البدن، لأن الذهب والفضة لا يتغيران وهما أليق بالربط بالنسبة للإنسان، لا يتنال مثلا لا يتغيران. نعم.
وخاتم الفضة لام بعضه ذهب ولو قل.
نعم، خاتم الفضة لام بعضه ذهب. خاتم الفضة ما ثبت من جواز ذلك، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفضة حديث أنس، وأنه أجاز ذلك للصحابة رضوان الله عليهم. وأما خاتم الذهب فقد تختم كما في صحيح البخاري بخاتم من ذهب، ولكنه رماه كما في البخاري أيضا، فرمى الناس خواتمه من الذهب ولم يتختم بعدها بالذهب، فتختم بالذهب منسوخ ومجمع على حرمته. نعم.
بالفضة
متفق على جوازه.
شيخنا، وربط السن المطلقة،
مطلقا سواء كان بالذهب أو بالفضة،
يعني سواء
ربط
أو
مشي. أيوة نعم، سواء ربط أو مشي، حتى لو وضعت السنة كاملة من الذهب والفضة لا خلاف في ذلك، جواز ذلك. نعم.
وإناء نقد واختناؤه وإن لامرأة.
وإناء نقد معناها لا يجوز إناء نقد، لا يجوز استعمال إناء نقد، لا يجوز، يحرم إناء نقد واستعماله وإن لامرأة. أواني النقد واستعمالها ولو كانت النساء لا تجوز، والأصل في ذلك الأحاديث التي رأينا، الأحاديث التي رأينا في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة الطهارة فيهما، والطهارة فيهما كذلك هو الأحاديث نصت على حرمة الأكل والشرب، الأحاديث التي ذكرنا، ولكن قاس الجمهور عليها الطهارة والاستعمال المطلق، قاس الجمهور عليها الطهارة والاستعمال المطلق. وأما داود الظاهري فقال إنه يحرم فقط الشرب فيها والأكل، وما عدا ذلك من وجوه الاستعمال يجوز عنده، ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور، لأنهم عللوا ذلك بعلة وجه، وهي أن هذه الأواني استعمالها بالنسبة للأغنياء سرف من جهة ويكسر قلوب الفقراء مشا، ولهذا ذهب الشافعي إلى أنه حتى يحرم استعمال معادن النفيسة الأخرى لأنها توجد في نفس الحد. نعم.
وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان.
نعم. وفي المغشى والمضبب وذي الحلقة والمموه وذي الحلقة قولان يا عمال. في المضبب الذي فيه ضبة من فضة أو ذهب، الضبة معناها ربط خفيف جدا، ربط لكسر خفيف كالسلك الرقيق. نعم. ضبة.
وفي المغشى،
المغشى هذا اللي يغشى بفضة مثلا، هو ذاته مثلا معدنا، هو ذاته معدن لكنه غشية بالفضة مثلا، ظاهره فضة ولكن حقيقته معدن آخر أو خشب ونحو ذلك. وفي المغشى. نعم. وفي المغشى.
نعم.
والمضبب
والمموه.
المموه هذا الذي ظاهره أنه فضة ولكن حقيقته أنه ليس فضة، فيه ماء الفضة، يعلوه ماء الفضة. نعم. المغشى معناها الذي في داخله، غلط عليك، المغشى الذي في داخله فضة. والمموه هو الذي في ظاهره، أن الظاهر هو أنه فضة ولكنه ليس فضة مثلا، لأنه ماء الفضة فقط، صب عليه ماء الفضة. نعم.
والمضبب وذي الحلقة،
وذي الحلقة معناها ما كان فيه حلقة من فضة. نعم.
وإناء الجوهري،
وإناء الجوهري، إناء الجواهر، جواهر معناها المعادن النفيسة.
نعم.
هذه فيها قولان، فيها قولان عن مالك.
نعم.
والمذاهب فيها ثلاث، نذهب الحرمة مطلقا لقليلها وكثيرها. هذه الأشياء جميعا هذا هو مذهب الشافعي وهو رواية عن وهو مذهب جماعة العلماء وهو رواية عن مالك. المذهب الثاني هو أنها هذه الأشياء اللي هي المطبق والمغشى والمموه وللحلقة أنها تجوز لأنها تابعة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد، لأنها تابعة لأن الحكم للأغلب وهي قليلة. واستدلوا في ذلك بحديث أنس عند البخاري كما رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فجعل اتخذ مكان بسلسلة المسلم. المذهب الثالث وهو أصح المذاهب أنها إذا كانت قليلة واحتاج لها تجوز، وإذا لم قليلة ولم يحتاج لها اختل شطر من هذه الشطرين لا تجوز، وهو مذهب الإمام أحمد في أشهر الروايات. نعم.
إناء الجوهر قولان، وجاز للمرأة الملبوس مطلقة.
وجاز للمرأة الملبوس مطلقة، معناها المرأة يجوز لها أن تلبس ما شاءت من الحلي والجواهر والذهب والفضة ما لم تسرف، من الإسراف لا يجوز للجمع. نعم.
ولو نعلم،
ولو نعلم، ولو أن تلبس نعلم من الذهب والفضة، والإسراف حسب حال الإنسان. الإسراف حسب حال الإنسان، يكون الشيء إسرافا في حق شخص وغير إسراف في حق شخص آخر. نعم.
ولو نعلم لك السرير أو
نعم لك السرير ولو نعلم ولو طبعا إلى خلاف المذهب، لأن النعل خالف فيه البعض، لأن النعل من باب الاستعمال وليس من باب اللبس. الذين خالفوا فيه قالوا النعل من باب الاستعمال وليس من باب اللبس. نعم. والاستعمال لا يجوز لها، استعمال أواني الذهب والفضة لا يجوز لها. هذا يجوز أن تشرب في آنية الذهب، لا أن تأكل فيها، لا أن تشرب في آنية الفضة، لا أن تأكل فيها.
ما يلبس
فقط. أيوة. هم.
لا كسرير.
لا كسرير لأنه لا يلبس سرير، إنما يفرش. لا يجوز لها أن تسترش سريرا من الفضة، ولا أن تسترش سريرا من الذهب. نعم. تابع.
فصل. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلي ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر؟
نعم. فصل. هل إزالة النجاسة عن ثوب مصلي
ولو طرف
عمامته
وبدنه
ومكانه
لا طرف حصيره
سنة أو واجبة؟
نعم.
هنا ذكر الخلاف.
الفصل.
شرح الفصل. الفصل. نعم. الفصل. كلمة الفصل معناها الكلام. الفصل أصلاً من فصل يفصل فصلا مصدر. فصل الشيء عن الشيء معناها عزله عنه. والفصل تأتي لبيان جملة من المعاني مختلفة عما قبلها. فالتأليف عادة يقسم إلى أبواب، والأبواب تقسم إلى فصول، والفصول تقسم إلى مثائل عند المتقدم. وأما عند المحدثين أو عند بعض المعاصرين فالكتاب عادة يقسم إلى أبواب، والأبواب تقسم إلى فصول، والفصول تقسم إلى مباحث، والمباحث تقسم إلى مسائل. نعم. والمطالب كذلك. نعم.
إزالة النجاسة عن ثوب المصلي.
هل إزالة هو هنا سيذكر اختلافه اختلاف العلماء في ذلك، اختلاف العلماء في هذه المسألة، فذكر أن
أنه في مذهب الإمام مالك اختلف في إزالة النجاسة. إزالة النجاسة تكون عن الثوب ولو طرفه، وتكون عن بدن المصلي، وتكون عن مكانه، لا عن طرف الحصير. فطرف الحصير يمكن أن يكون مثلا حصير معين متنجسا طرفه وتصلي على طرفه الآخر الطاهر، فلا يشترط في صلاتك عليه أن تطهر طرفه البعيد عنك، تطهر طرفه البعيد عنك. ولهذا قال ذكر الخلاف فيه. والمشهور أنها واجبة، ولهذا كل الأحكام التي ستأتينا فيما بعد ذلك مرتبة على وجوب إزالة النجاسة. وهناك قول أنها سنة، والقول الذي قال بسنيتها، أما وجوب إزالتها فدلت عليه الآيات ودلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأما سنيته فيدل له حديث الشيخين في قصة وضع المشركين سلم سلاج زور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقطع صلاته حتى أتت فاطمة رضي الله عنها إزالتها.